وابغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لقاؤنا السابع بفضل الله سبحانه وتعالى في صحيح السيرة. وصلنا في اللقاء السابق إلى وفاة جد النبي صلى الله عليه وسلم وكفالة عمه أبي طالب له، وكما قلنا كان فقيرا وعنده أولاد كثيرون. النبي عليه الصلاة والسلام شارك في بعض الأعمال من أجل مساعدة عمه والتخفيف عليه على قدر الاستطاعة، فمن ذلك أنه رعى الغنم ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من نبي إلا رعى الغنم. الحديث في البخاري وغيره، ما من نبي إلا رعى الغنم. فقيل وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا رعيتها على قراريط لأهل مكة. قراريط هنا أي يعني قدر من النقود، وقيل قراريط اسم مكان كان النبي عليه الصلاة والسلام يرعى فيه. ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج مع عمه وهو صغير في رحلة تجارية إلى الشام، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهذا سأعود إلى الكلام عن سند هذا الحديث، أنه خرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو في التاسعة أو العاشرة أو في السنة العاشرة من عمره، على خلاف بين الرواة في سن النبي عليه الصلاة والسلام وقت هذه الرحلة. الرحلة كانت إلى الشام، فلما وصلوا إلى مكان كان هذا المكان يقيم فيه راهب واسمه بحيرة، اسمه كذا بحيرة وليس بحيرة، بحيرة الراهب، هذا الضبط الذي يعني وقفت عليه، ربما يكون له ضبط آخر لكن هذا الذي وقفت عليه. فوصلوا إلى المكان الذي فيه صومعة بحيرة الراهب، وما كان يخرج إليهم قبل ذلك في أثناء الذهاب والمجيء من رحلتهم التجارية إلى الشام، فتعجبوا، خرج إليهم ورحب بهم وأخذ يبحث، لما وضعوا رحالهم أخذ يبحث بينهم عن غلام، فقالوا ماذا تريد؟ فوقف عليه على محمد عليه الصلاة والسلام أي أمامه، وقال هذا سيد العالمين وهذا رسول رب العالمين. قال وكيف عرفت؟ كيف تقول هذا؟ قال إنه من أول ما رأيته يأتي من العقبة، هو الجبل كده يأتي إليهم، وما مر على حجر ولا شجر إلا سجد له، وهذه لا تسجد إلا لنبي من الأنبياء. فذهب ليصنع طعاما لهم ولم يكن يعني يستقبلهم بحال ولا يصنع طعاما، إنما صنع الطعام يعني من أجل محمد صلى الله عليه وسلم. فلما عاد بالطعام سأل عن محمد عليه الصلاة والسلام، فقالوا له إنه في بعض الأمر، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال بحيرة: ألا ترون هذه الغمامة التي تظل في أثناء مسيره من الشمس؟ ثم لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وصنع لهم بحيرة الطعام، فكان القوم جلسوا في ظل الشجرة، فجلس النبي عليه الصلاة والسلام في الشمس ليأكل، فإذا بظل الشجرة يتحول من القوم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال بحيرة: أرأيتم إن فيء الشجرة تحول عنكم إليه؟ فقال: من وليه؟ فقال أبو طالب: أنا. فقال: أرجع به، فإن الروم إذا علموا به وعرفوه قتلوه. وقال: أنا عرفته بكل ما ذكرناه وبخاتم النبوة الذي كان في كتف النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: أعيدوه. وأعطاه طعاما، وأبو طالب حقيقة خاف عليه، خاصة أن بعض الفرسان، فرسان من الروم، جاءوا إلى بحيرة فسألوه: هل رأيت قوما في هذا المكان معهم غلام صفاته كذا وكذا؟ فقال: ولما؟ قالوا: علمنا أو علم أحبارهم أنه سيكون في هذا الشهر في هذا المكان في رحلة إلى الشام. فبحيرة أخذ يكلمهم وقال لهم: أرأيتم لو أن الله أراد قضاء شيء أكنتم تمنعونه؟ قالوا: لا. قال: إذن. فبايعهم ونصحهم وأقاموا معه بعض الوقت، وقال كما قلنا لعمه: أعد ابنك محمد عليه الصلاة والسلام، ابن أخيه، إلى مكة. فأعاده مع أبي بكر وبلال. هنا بقى في نكارة، هنا في نكارة، لأنه أين كان بلال؟ أين كان أبو بكر رضي الله عنه وأصغر من النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن في هذه الرحلة؟ وأين كان بلال الذي لم يكن يعرف وله قصة نحن نعرفها؟ كان عبدا. فهذا الجزء هو العودة مع أبي بكر وبلال ليس بصواب، وخاصة كيف يحرسه أبو بكر وأصغر منه وبلال وأصغر منهما. فهذا الجزء فيه نكارة باتفاق أهل العلم، لكن عند الرواة البزار قال: أعاده مع رجل، وهذه تمشي يعني إيه؟ فيبقى الجزء ده منكر، اللي هو الإعادة مع أبي بكر ومع بلال. فعاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة مرة سنة. الحديث بطوله اختلف أهل العلم في الحكم عليه، فمنهم من صححه حافظ ابن حجر، قال إن إسناده قوي، والشيخ الباني قال بصحته مع نكارة الجزء الذي فيه أن من عاد به هما أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. لكن من أهل العلم من انتقد الحقيقة الحديث من ناحية المتن، وهذا يبين لنا اهتمام المحدثين بالمتن كاهتمام بالسند، لأنه كما يذكر بعضهم أن المحدثين لا يهتمون إلا بالأسانيد فقط. لا، الإمام الذهبي صب نقده على متن الحديث وقال: كيف يكون هذا والنبي عليه الصلاة والسلام لا يتذكر هذه الواقعة، والدليل أنه لما جاءه الوحي في غار حراء فإنه لم يعلم ماذا جاءه، لو كان أخبره البحيرة لكان تذكر ما أخبر به التاسعة أو العاشرة أو الثانية عشرة من عمره، فهو لم يتذكر. ثم أيضا العودة مع بلال وأبي بكر، نحن ذكرنا أن منكرة دي عند العلماء. وقال أيضا ولماذا لم يتذكر عمه هذه الواقعة عند بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ولماذا لم تروى تنقل هذه القصة إلى قريش، لأنها حجة على قريش وحادث غريب. فالهمم في الأحداث الغريبة، الهمم تحفظها ولا تنساها وتنقلها. لذا فكما رأينا الإمام الذهبي انتقد متن هذا الحديث، ولو قلنا كما قال من أهل العلم بصحة السند فهذا له رد، فيكون الله سبحانه وتعالى أنسى هؤلاء هذه الواقعة لابتلائهم، كما نسيت قريش ورأينا مكان بئر زمزم مع شهرته أكثر من هذه الواقعة. بعض المستشرقين جاء في قصة بحيرة الراهب وجازف مجازفة علمية، ماذا قال؟ وتبعهم بعضهم فقال إن محمدا عليه الصلاة والسلام تلقى تعاليم التوراة من بحيرة الراهب أثناء الرحلة التجارية إلى الشام. قال هذا الكلام، وهذا الكلام من الناحية العلمية هذا الكلام كلام ساقط. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان صغيرا في السن، احنا قلنا اختلاف الروايات 9 10 12 12، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان صغيرا في السن من ناحية، من ناحية ثانية حاجز اللغة الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يعرف إلا اللغة العربية ولا يقرأ ولا يكتب، وبين بحيرة الراهب. ستقول أن بحيرة كان يتكلم لغة عربية، لكن التوراة والإنجيل في هذا الزمن ما ترجم كان إلى اللغة العربية، إنما كان باللغة العبرانية. فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي لا يستطيع قراءة باللغة العربية سيسمع ويحفظ باللغة العبرانية وهو صبي صغير، وفي هذا الوقت الضيق، يعني قد ايه؟ ساعتان يجلس النبي عليه الصلاة والسلام ليتلقى تعاليم وأصول التوراة على يد بحيرة الراهب، ثم يعود بهذه التعليم. هم يقولون ذلك لإرجاع يعني الإسلام إلى أصول التوراة. ثم أين كانت تعاليم التوراة عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم طوال المدة التي يعني بقي فيها النبي عليه الصلاة والسلام طوال حتى بعث إليه عليه الصلاة والسلام؟ فمن الناحية العلمية هذا الكلام كلام غير صحيح ولا يدخل على الناس. كما ذكرت في ساعتين أو ساعة أو سويعات يلقي عليه التوراة باللغة العبرانية والنبي يحفظها ثم يعود بها عليه الصلاة والسلام، فهذه مجازفة من هؤلاء المستشرقين. أضيف إلى ذلك أن هناك خلاف أصلا حول بحيرة هذا، يعني هل كان من أحبار اليهود، هل كان من رهبان النصارى، اسمه اختلف فيها، اسمه جرجس أو جرجيس أو بحيرة أو غير ذلك. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام حسب ما ذكرنا هذه القصة خرج في التجارة مع عمه إلى الشام، وحدث ما حدث من لقائه مع بحيرة الراهب. ورددنا على شبهة المستشرقين وعلى ما زعم المستشرقين في أن النبي أثناء هذه الرحلة تلقى تعليم التوراة عن بحيرة الراهب، فهذا كلام غير صحيح. نتوقف عند هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، على أن نستأنف في الغد إن شاء الله وقدر. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا خير خلق الله جئتك طائعا. وابغ التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا